الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلم يزل الحديث متصلا في الكلام على قوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد ابتدأنا الحديث عن صدر هذه الآية وأن ذلك يدل على لزوم التدبر، وعرفنا المراد بالتدبر وأنه المقصود من نزول القرآن، وأنه لا سبيل إلى العمل والامتثال إلا بتدبره. ولهذا جاء عن بعض السلف ومن بعدهم بأن قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. قد ذكر هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله، ولذلك كان الواحد منهم لربما ردد الآية حتى يصبح. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت أيضا عن جماعة من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إن هذه الدعوة إلى تدبره، أفلا يتدبرون القرآن، والإنكار على من أعرض عن ذلك، يدل على أن القرآن ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيدخل في هذا التيسير تيسير الألفاظ للحفظ والتلاوة، وكذلك أيضا تيسير المعاني للفهم. وهذه المعاني لا شك أنها تتفاوت، فمنها ما يحتاج إلى غوص وعمق، وهذا إنما يكون لمن لديه أهلية وآلة تؤهله لذلك. لكن المعنى الظاهر من الآيات، فإن غالب ما في القرآن يفهم منه العربي المعنى عموما. الآيات التي تتحدث عن الله وعن الآخرة وعن محاب الله ومساخطه وقصص القرآن ونحو ذلك، كل هذا ظاهر. ومن ثم فإن هذه الدعوة تدل على أن القرآن متاح للفهم، وإنما يجب أن يتدبر. وهذا يدل على خطأ من قال بأن تدبر القرآن ممنوع على غير العلماء كما أشرت. هذه دعوة عامة، بل هذا خطاب للمنافقين. وذكرت أن الآيات الأربع في التدبر لم يخص العلماء بآية واحدة منها. ثم أيضا هذا فيه رد على من يقولون بأنه لا يستخرج من معاني القرآن ولا يستنبط أحد بعد إلا أئمة المجتهدين، حيث زعم هؤلاء أن باب الاجتهاد قد أغلق، وأنهم إنما يقرؤون القرآن والسنة من أجل البركة فقط. ولربما زجروا التلميذ الذي يسأل عن معنى أو عن حكم من آية، ويقولون نحن إنما نقرأ لتحصيل البركة ولسنا بأهل لأن نستنبط من القرآن. فهذا الكلام غير صحيح، لكنه لا يفتح الباب على مصراعيه لكل أحد فيجترئ على القرآن ويريد أن يستخرج منه الأحكام والمعاني الدقيقة. إنما نتحدث عن المعاني المبسوطة للجميع كما ذكرت، مما يحصل به ترقيق القلوب وإصلاحها وإصلاح الأحوال والأعمال، والنظر في ما يؤول إليه أمر الخليقة والآخرة وصفة الجنة والنار والحشر والقيامة، وما يتصل به أيضا صفات الله عز وجل ومحابه ومساخطه، كل ذلك هذا أمر مقدور للجميع. كذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن، إذا كان هذا الإنكار متوجها إلى المنافقين، فلا ينبغي للمؤمن أن يشابههم في ذلك، وأن يكون معرضا عن تدبر القرآن. فإن المؤمن إذا أقبل عليه وتفهمه وتدبره حصل له بذلك كمال اليقين والإيمان، وعرف الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته فعظمه وخافه وتوكل عليه ورجاه، وعرف الطريق الموصل إليه فسلكه، وعرف ما يحبه الله فعمل به وتخلق به، وعرف ما يسخطه فجانبه. وبهذا يكون العبد من أهل السعادة، وتحصل له السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة، ويكون بذلك من المتقين الأبرار، وتنجلي عنه تلك العوالق التي تعلق في قلبه من الشكوك والشبهات، أو ما يحصل في قلبه من قسوة ونحو ذلك من آثار الشهوات. فالقرآن يجلو قلبه من ذلك كله، ويداوي علله جميعا باختلاف أنواعها مما يختلف الناس فيه. فقد يكون داء هذا في لون من الشهوات، وداء الآخر في لون آخر، وداء ثالث في شيء من الشبهات. فالقرآن يجلو ذلك جميعا، يغسله ويزيل أثره. التعلق بغير الله عز وجل، التعلق بامرأة أو بنحو ذلك، هذا كله القرآن يزيله. الخواطر والوساوس التي يلقيها الشيطان، القرآن كفيل بعلاجها. الهموم التي تعتري الإنسان، القرآن يزيح ذلك عن قلبه، لكن يحتاج إلى قراءة بتدبر، فيقبل عليه في يومه وليلته. فينبغي للمؤمن أن يعطي القرآن حظا وافرا وفي أشرف أوقاته. إن استطعت أن تجعل للقرآن أشرف الأوقات، فذلك ليس بكثير على كتاب الله عز وجل، هو أشرف ما يشتغل به، فأعطيه أشرف الأوقات. إن استطعت أن تفتتح يومك بالقرآن، وأن يكون لك ورد لا تقدم عليه شيئا آخر، فافعل، فذلك هو الطريق وهو السبيل إلى السعادة في الدنيا والآخرة. وإذا نظرتم تجدون أن النصوص الواردة في كثير منها صاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن صاحب، فهذا يقتضي المصاحبة والملازمة والإكثار من النظر فيه، القراءة والتدبر والعمل ونحو ذلك. فهذه الأمور مجتمعة، يحتاج المؤمن إلى صحبة، أن يصحب كتاب الله عز وجل في ليله ونهاره. اجعل له من أوقات النهار وأوقات الليل، ونحن ندعو بهذا كثيرا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. فأناء الليل وأناء النهار، ثم يكون الإنسان بمنأى، يخلو ليله أو يخلو نهاره عن ذلك. إذا كنت اعتدت السهر ولا تستطيع القيام في آخر الليل كما ابتلي به أكثرنا، فيمكن أن يكون للإنسان ورد قبل نومه، ويكون له ورد في أول النهار، يصلي من الليل، يصلي من الليل قبل أن ينام بساعة أو بساعتين أو بما تيسر، ولو كان جالسا يستقبل القبلة ويكبر إذا كان يعجز عن القيام ويكسل، ويجعل بعض ورده في صلاته في الليل. قد يحتاج إلى شيء من المجاهدة في البداية، ولكنه بعد ذلك يتيسر عليه، ويكون ذلك أطيب أوقاته، ويكون على هذا الموعد أحرص ما يكون. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفتح على قلوبنا، وأن يدلنا على ما يرضيه. كذلك أيضا، فإن قوله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من عند غير الله، يعني مهما بلغ قدره هذا الذي قد جاء بشيء من الكلام مهما كان علمه وفهمه وعقله فإنه سيقع في كلامه من التخالف، سواء كان ذلك في أسلوبه أو كان ذلك فيما يقرره، وهذا أمر مشاهد، يقرر شيئا في موضع ويقرر ما يخالفه في موضع آخر. وهذا يدل على أن ما ينتجه البشر مما يستخرجونه بفهمهم وعقولهم ونظرهم ونحو ذلك أنه ليس بقطعي الصحة، وإنما يقع فيه ما يقع. ولهذا مهما استطعت أن توفر الوقت والجهد مع الوحي فهذا هو اللائق والأكمل، وينتفع من كلام أهل العلم وأهل الرسوخ مما يشرح كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الحاجة إليه قائمة بلا شك. ولكن الإقبال على كتب أخرى مترجمة ونحو ذلك ما يظن أنه يحمل معاني كبيرة وأفكارا عظيمة في ظن الكثيرين يتهافتون عليها في معارض الكتاب ونحو ذلك، ويكتب عليها الأكثر مبيعا في العالم، والواقع أنك إذا نظرت إلى ما فيها فإنه يمكن أن يلخص ببعض آية، جزء من آية، وهذا أمر مشاهد. ولكن البعد عن كتاب الله عز وجل وقلة التدبر له تجعل الإنسان يعظم كلام البشر ويستحسنه ويقرأ كلام الله عز وجل ولا يرفع بذلك رأسا. بل من الأشياء التي نقع فيها أننا حينما نقرأ كلاما للناس ونصل إلى الآيات نقفز الآيات لنقرأ ما بعدها من كلام هذا المتكلم، وهذا للأسف لا شك أنه غبن كبير وخروج عن النهج الصحيح. كيف إذا جاء كلام الله عز وجل قفزته كأن الإنسان في غنى عنه من أجل أن يتتبع كلاما لغيره يصيب فيه ويخطئ، وقد يكون فيه من الضعف والركاكة في الأسلوب ما فيه، ومع ذلك نجد الإقبال والحرص عليه. وانظر إلى كثرة ما نقرأ في وسائل التواصل هذه والاتصال بأوقات في الليل والنهار، يقوم الناس ويستيقظون على هذه الأجهزة الصغير والكبير، لو كتاب الله عز وجل عشر ذلك الوقت الذي يبذلونه لختموا في كل 3 أيام، والله أعلم، ليلا ونهارا وحرص شديد. وإذا خرج الإنسان وقد نسي هذا الجهاز كأنه قد فقد عقله، يشعر أنه قد نقصه شيء لا يستطيع البقاء معه ولو لساعة من ليل أو نهار. كذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا لا مفهوم له، يعني مفهوم المخالفة، يعني ليس وحاشا وكلا إذا كان من عند الله فالاختلاف فيه قليل، لا، وإنما المقصود بيان الفرق فيما يكون من غير الله تبارك وتعالى وكثرة ما يقع فيه من الاختلاف. أما كلام الله عز وجل الوحي الذي أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا ليس فيه اختلاف ولا تناقض بحال من الأحوال. وكذلك أيضا فإن الإنسان قد يجد في كتاب الله عز وجل ما قد يشكل عليه ويظن أنه من قبيل التعارض، ولكن هذا ليس بصحيح، بل العلماء يحملون ذلك على محامل معروفة ويوجهونه بتوجيهات لا يتناقض فيها ولا يتعارض بحال من الأحوال. فإذا أشكل على المسلم شيء من ذلك فينبغي أن يرجع إلى أهل العلم وأن يتهم فهمه وعقله وقصوره، لا أن يظن في كتاب الله عز وجل أنه يناقض بعضه بعضا. كذلك أيضا فإنه إذا وجد ما يشكل عليه من ذلك بحاجة إلى تدبر ونظر وتأمل، فقد ينحل الإشكال بهذا التدبر. ثم إن هذا الأمر يعني هذا التدبر يتفاوت الناس فيه تفاوتا كبيرا بحسب ما أعطاهم الله عز وجل من القدر والإمكانات والفهوم، وكذلك أيضا من علوم الآلة ما يؤهلهم للاستنباط والفهم واستخراج المعاني الدقيقة. ولذلك تجد بعض أهل العلم لربما يستخرج، يعني بعضهم ذكر أنه يستخرج من البسملة، اسمعوا هذا وبصرف النظر، صرح بعضهم في كتابه في التفسير أنه يستخرج من البسملة 1000 مسألة، وأنه يستخرج من الفاتحة 10,000 مسألة من الفاتحة. بصرف النظر عن هذا، خذ عشر هذا الرقم، ماذا تستخرج من الفاتحة وماذا تستخرج من البسملة؟ فالناس يتفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا. ولذلك تجد العالم أحيانا يقف مع الآية فيتكلم بإسهاب، يستخرج من الفوائد الشيء الكثير، ولربما استخرج بعضهم من حديث مثل يا أبا عمير ما فعل النغير 100 مسألة، من حديث أم زرع لربما 300 مسألة أو نحو ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله بقي يفسر سورة نوح 1 سنة كاملة. الحافظ بن حجر رحمه الله كان له درس في التفسير يحضره علماء كثير، كان شرطه في هذا الدرس ألا يورد شيئا مما يوجد في كتب التفسير، باعتبار أن الذي في كتب التفسير يمكن الوصول إليه والوقوف عليه. إذن باقي هذه المعاني من أين؟ من استنباطاته. يعني هذا الدرس لا ينقل فيه شيئا مما يوجد في كتب التفسير، درس يحضره علماء. وبالمناسبة في هذه المجالس لا نكاد نذكر شيئا مما يكون مستخرجا من الاستنباط والفهم، وإنما ذلك كلام أهل العلم. لكن شيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى هذا التفاضل، وبذلك رفع الله عز وجل بهذا الكتاب أقواما وفضلهم. ثم أيضا فإن الإقبال على كتاب الله عز وجل والتدبر نحو ذلك يجعل الإنسان على حال واحدة متحدة مضطردة، لا يتذبذب ولا يتقلب ولا يتلون ولا يتنقل، كل يوم في ناحية وكل يوم على مذهب وكل يوم على رأي وكل يوم على مبدأ وكل يوم على، إذا أقبلت الأمور ركب المراكب الصعبة، وإذا أدبرت بدل جلده ونحو ذلك. هذا كلام غير صحيح ولا يتفق مع حال من أقبل على كلام الله عز وجل يتدبره ويشتغل به ويتلقى عنه. كذلك أيضا لو تأمل الإنسان في ما يمكن أن يكون من قوانين البشر ونظم البشر، مهما كانت، مهما وضعها كبراء وخبراء ولهم دراسات عميقة في هذا الجانب، تجد بين حين وآخر يغيرون لأن هناك أشياء تقتضي هذه التعديلات والتغييرات، لأن المصلحة تقتضيها وأحوال الناس تتغير، ويستجد من أمورهم ما يقتضي تغيير بعض هذه النظم. هذا في الدنيا من بأسرها من أولها إلى آخرها إلى ساعتنا هذه، لكن كلام الله عز وجل لا يوجد فيه مثل هذا. فإذا لزمه الإنسان كان على الطريق، كان على حال من الثبات. ثم إن قوله تبارك وتعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا يدل على أن القرآن كلام الله فهو من عند الله، وكذلك أيضا يدل على إثبات صفة العندية لله عز وجل. فهذه العندية هنا ولو كان من عندي غير الله مقصود بها الصفة، وقد تذكر العندية ويراد بها القرب، كما في قوله تبارك وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، فهذا لقربهم منه وليس ذلك من قبيل الصفة. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه